إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فاتقوا الله عباد الله. ثم أما بعد، خلق الله تعالى هذا الخلق إنسا وجنا مما نرى وندرك، والله تعالى يخلق ما لا تعلمون، لكن نتكلم عما نرى وندرك أن المكلفين إنما هم الجن والإنس. والله تعالى خلق الجن أولا ثم الإنس ثانيا، وخلق الجن والإنس وكلفهم فقط في العبادة. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قصد خلقي للإنس والجن أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى. لأجل هذه العبادة أرسل الله تعالى الرسل. الناس ما تعرف الله ولا كيف تصل إلى الله ولا مرادات الله ولا ما يحب الله ولا ما يكره الله، ولذلك الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، معلمين، مفقهين، مفهمين، وأرسل معهم المعجزات حتى يصدقهم الناس أنهم رسل الله، فأتوا بالخوارق مما لا يستطيع البشر على فعله، وأتى كل نبي بمعجزة. كل هذا رحمة من الله سبحانه وتعالى حتى تمتلئ حياة العبد بالعبادة. هذا اللي أراد الله تعالى من الناس، أن حياتك كلها تمتلئ عبادة لله عز وجل، وهو الغني والمستفيد في النهاية أنت. سيكرمك الله تعالى إن أطعته، ويعذبك ودخلك جهنم إذا عصيته سبحانه وتعالى، وما ذلك على الله بعزيز. لو كفر كل أهل الأرض إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم، صاروا على قلب إبليس ما يضر الله شيء ولا ينقص في ملكه شيء. ولو صار كل أهل الأرض أنبياء أتقياء على قلب نبي واحد، ما يضر الله شيء ولا يزيد في ملكه شيء ولا ينقص في ملكه شيء، إنما المستفيد نحن. ولذلك يجب أن تستغرق العبادة جميع حياتنا. حتى لا تستغرق العبادة جميع حياتك، الله سبحانه وتعالى ذكرك بالتزاماتك الدنيوية. قال: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. كل ما أعطيناك توجه به لله والدار الآخرة، من صحة وسلامة أعضاء وفراغ وقت وأموال وفقه وعلم وجاه، كل ما الله أعطاك إياه توجه به إلى الدار الآخرة. لكن إياك مع التوجه إلى الدار الآخرة أن تنسى التزاماتك في الدنيا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أي خذ حاجتك من الدنيا، لكن همك الأول وغايتك هي التوجه إلى الله تعالى. ولذلك يجب أن تستغرق العبادة غالب حياتنا. وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العلى لأجل رسالة العبادة. راح إلى السماوات العلى علشان الله يعطيه فقط العبادة. فأمره الله تعالى في السماوات السبع بالصلاة، 50 صلاة، بمعدل كل 18 دقيقة تقوم فتصلي لله. وهذا كثير في حياة الناس، لكن الله تعالى خففها لحب الله من أن يظهر العباد العبادة. الله يحب من عباده أن يظهروا العبادة، يحب يشوفهم مصلين، صائمين، قائمين، منفقين، متصدقين، يجاهدون في سبيل الله، يعملون أعمال خير. هذا الله يحب أن يراه في عباده، وهو مو مستفيد سبحانه وتعالى. لكن الله تعالى يرضى لعباده أن يشكروا، ويرضى لعباده أن يعبدوا، ولا يحب لهم الكفر ولا الخروج عن طريقته سبحانه وتعالى. لذلك مع طول الزمان وطول المدة تتحول العبادات إلى عادات، ولا يشعر الإنسان أحيانا بلذة هذه العبادة. هذا موضوع خطبتنا، كيف تحصل على لذة العبادة؟ يعني مع المدة من كثر ما تصلي تصير الصلاة عادية عندك، ما لها لذة، فتصلي النافلة وتطلع وليس لها أثر في حياتك، مع أن الله قال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والصلاة نور، وهي برهان، وهي خير عظيم للإنسان. يصل الإنسان مرحلة مع كثر ما يصلي ما يجد لذة لهذه الصلاة، لا فريضة ولا نافلة، هذه عبادة. وأحيانا لا يجد لذة لعبادة الصوم، إن صام تنفلا أو صام فرضا ما يلقى لذة لهذه العبادة. وأحيانا عبادة الحج لا يجد له في نفسه، لا يجد لها في نفسه لذة. وأحيانا العمرة، يروح ويتكلف ويصل إلى مكة ويرجع ما يلقى لذة لهذه العمرة. وأحيانا الصدقة يحط صندوق ويتصدق ويطلع ما يجد أثر ولذة لهذه العبادة. ما السبب يا ترى؟ لماذا العبادات ليس لها أثر في نفوس كثير من الناس؟ يتعبد لكن مو قاعد يزيد إيمانه، يتعبد لكن لا يجد لها لذة، علما بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن للإيمان حلاوة وللإيمان لذة، فلماذا لا نجد لذة العبادات؟ لذة العبادات هذه بشرى معجلة، هذه بشرى معجلة للمؤمن الذي يعمل الصالح، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني خليه يتلذذ بهذه الحياة ويسعد بهذه الحياة. وبالمقابل من يعرض عن ذكر الله الله يعيش معيشة ضنكة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول أن من البشرى المعجلة للمؤمن الراحة والطمأنينة والسعادة واللذة التي تكون في القلب ودوام ذكره سبحانه وتعالى والإقبال عليه والإنابة إليه والرضا به وامتلاء القلب من محبته واللهج بذكره والفرح والسرور بمعرفة ثوابه عاجل جنته المعجلة لنا في الدنيا، عيش لا نسبة لعيش الملوك إليه البتة. هذا ثواب معجل للمؤمن في الدنيا، أن الله تعالى يعجل له الحياة الطيبة والجنة المعجلة، أنه يتلذذ في هذه الحياة ويتلذذ بعبادة الله عز وجل. وفي المقابل من يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فهو لا طمأنينة ولا انشراح صدر، بل ضيق في الصدر، حرج وضلال، تردد وإلحاد، وليس كل ما يتمناه من سعادة تحقق له السعادة، وهذا كله من المعيشة الضنك المعجل له من عذاب الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. تعالوا نسأل أنفسنا: كيف أجد اللذة في العبادة؟ أولا، تتحول عبادتنا وتجد فيها اللذة إذا جاهد الإنسان نفسه طويلا وتدرج مع هذه العبادة شيئا فشيء، فإن الإنسان سيجد لذة هذه العبادة بعد حين. قال ابن القيم رحمه الله: السالك إلى الله في أول الأمر يجد تعب التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده، فإذا حصل للقلب روح الأنس زالت عنه مشقة التكاليف، فصارت أي الصلاة قرة عينه ولذته. قال ثابت البناني: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة أخرى. قال أبو يزيد: سقت نفسي إلى الله تعالى وهي تبكي، فما زلت أسوقها حتى انساقت إليه وهي تضحك، عملا بقول الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إنك إن جاهدت نفسك هداها الله تعالى سبيل الصلاح وسبيل الوصول، فاطمأنت بهذه العبادة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. الهموم تخلص منها بالصلاة، راحتي في الصلاة، سعادتي في الصلاة، شكواي إلى الله في الصلاة. ولذلك الله تعالى قال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، الحل: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ذلك يجد الإنسان لذة العبادة أن يجاهد نفسه، جاهد نفسه على قيام الليل مرة ومرتين حتى يتلذذ به، ومرات يجاهد نفسه على الصيام حتى يتلذذ بهذا الصيام، يجاهد نفسه على الاتيان مبكرا إلى المسجد حتى يجد لذة العبادة والصلاة، يجاهد نفسه على أن لا ينصرف من الصلاة حتى يسبح ويقول الأذكار ثم يصلي السنن ثم ينصرف بعد ذلك حتى يجد لذة العبادة، يجاهد نفسه على أنه يقول أذكار الصباح والمساء حتى يجد لها في نفسه لذة، يجاهد نفسه عن غض بصره عن الحرام حتى يجد لهذا الغض لذة في نفسه. المجاهدة، الاستمرار حتى الله يقذف في قلبك النور ويجعل لهذه العبادة التي تمارسها لذة وسعادة فتمارسها وأنت مطمئن، مو مغصوب، مو خايف من أحد، مو كرها، مو عادة تعودت عليها، وإنما تمارسها بلذة. فرق بين من يأتي إلى يوم الجمعة على أنها عادة، يوم الجمعة نأتي فنصلي فينام يمكن في المسجد ولا يمسك التليفون ويلعب فيه ولا يختبئ في أواخر المسجد وفي الزوايا، فرق بين هذا وفرق بين من يأتي مبكرا إلى الجمعة محتسب للأجر ماشيا ذاكرا مصليا مبكرا، هذا يجد لذة في العبادة، ولذلك لا يجد مشقة ولا أنس في الانتظار للصلاة بعد الصلاة، ولا البقاء في المسجد، ولا استماع الذكر لأنه يتلذذ في ذلك. أما غيره فأحيانا يمر على المسجد ما يصلي أحيانا، وأحيانا يفتح دكانا والناس تصلي ولا يصلي، لأن العبادة ما لها لذة في نفسه. ولذلك لا يعجل إلى الله لأنه ما هو مشتاق إلى الله، وإنما يؤدي بس تكاليف. الله تعالى أمر يؤدي التكاليف اللي الله أمر فيها، قال صلوا صلينا، قال صوموا صمنا، قال حجوا حجينا، قال زكوا زكينا، لكنه لا يجد لذة لأنه لا يجد الراحة والطمأنينة، وإنما يؤدي التكاليف لمجرد العبادة. هذا الأول، فيسلك الإنسان إلى الله تعالى ويجاهد نفسه ومرة ومرتين وعشرة وعشرين حتى الله يقذف في قلبه الرحمة والطمأنينة والراحة بهذه العبادات ويتلذذ بها عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، ستتحول العبادة في حياتك من عادة إلى عبادة، وتجد لذتها إذا أكثرت من النوافل. النوافل السد الفراغ، كل نقص عندك بالفريضة النافلة تسكر. إذا عندك أيام أخللت في الصلاة ما صليت في وقتها النافلة تسكرها، إذا صليت بغير خشوع النافلة تسكرها، إذا تأخرت عن الصلاة النافلة تسكرها. الإكثار من النوافل الله تعالى يحبه، فيقذف في قلبك حب العبادة ولذة العبادة حتى تمتلئ نفس الإنسان وقلبه بالخير والعبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها، إن سألني أعطيته، إن استعاذني أعدته. هذا بسبب أنه مستمر بعدما جاهد نفسه، تحول إلى النوافل لأنه يحب الله فيتقرب إلى الله تعالى، مو بس بوقات الفراغ. أنا لأني أحب الله ما أنطر الله يناديني للصلاة وأروح أصلي وقت صلاة الظهر، لا، أصلي قبلها الضحى، وأول ما ينادي المنادي أصلي قبلها السنة، وإذا خلصت ما أفتك وارتاح وأهرب إلى بيتي، لا، أصلي بعدها السنة ثم أسبح الله لأني أحب لقاء الله وأحب أن أكون قريب من الله. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاء. شلون الله ما يحبك؟ أنت قاعد تنفل بين كل صلاة وصلاة، تصلي نافلة قبلية نافلة بعدية، تتصدق تصوم تحج تعتمر تقوم الليل، ما دامك تسعى إلى ما يحب الله، الله يقربك والله يحبك سبحانه وتعالى. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ما يزال عبدي يتقرب إلي حتى أحبه. فإذا أحبك الله فيا له من فوز عظيم لا يقارن بأي فوز في دنيا ولا في آخرة. إنه الفوز العظيم أن يحبك الله سبحانه وتعالى فتصل إلى درجة ما تسمى بدرجة الإحسان. ثالثا، إذا أردت أن تتحول العبادة في حياتك إلى عبادة بدلا من أن تكون عادة وتجد لها لذة، انظر في سير الصالحين، انظر في سيرهم كيف كانوا يمشون إلى الله سبحانه وتعالى. قال جعفر بن سليمان: كنت إذا وجدت في قلبي قسوة غدوت فنظرت إلى وجه محمد بن واسع كأن وجهه وجه ثكلى. يعني إذا لقيت في قلبي قسوة أروح إلى الصالحين، أنظر إلى عبادتهم، أشوف نوافلهم، أشوف قيامهم لليل، هذول الذين سبقونا إلى الله تعالى. آتي إلى العلماء، أنظر إلى سمتهم وإلى إقبالهم على الله. أنا ما أقتدي بكثير من الناس الذين يظهرهم الإعلام، فهذا إعلام مخادع مكاذب. أنا لا أقتدي إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن يوصلني في النهاية إلى الجنة، هؤلاء قدوتنا. فكانوا يأتون إلى العلماء ينظرون إليهم فيرون حالهم أنهم في عبادة وفي إقبال على الله تعالى. قال ابن المبارك: قال إذا نظرت إلى الفضيل بن عياض قال جدد لي حزني ومقدت نفسي. كان ابن المبارك وهو العالم يقول أروح إلى الفضيل بن عياض أشوفه وأشوف عبادته وقربه إلى الله تعالى، يجدد في نفسي الشوق إلى الآخرة وأحتقر ما عليه أنا من تقصير في حق الله عز وجل. ولذلك كانوا يأتون الإمام مالك يتعلمون من أدبه ومن سلكه ومن أخلاقه ومن عبادته. ترى كل العلماء اللي تسمعون عنهم كان لهم سر في العبادة مع الله تعالى، علماء الكبار الذين كانوا أعلام هذه الأمة، مو علم مجرد حفظ، مو علم مجرد فهم، وإنما أتاهم الفهم نور قذفه الله في قلوبهم لعبادتهم مع الله سبحانه وتعالى. كانوا يقومون الليل وكانوا يصومون النهار وكانوا يتقربون إلى الله بالصدقات، وكانوا أول الناس في خط الجهاد والتضحية، كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعلمون أن الله استخلفهم في هذه الأرض للصلاح والإصلاح، ولذلك كانوا أعبد الناس لله تعالى، فقذف الله تعالى في قلوبهم نور العلم ونور محبة الخلق. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: لا أعلم أحدا تحت أديم السماء، يعني تحت هذه السماء، أعبد إلى الله وأكثر قرب إليه من ابن القيم رحمه الله. ابن القيم نسمع عن فوائده وأسراره وعلمه، سمونه طبيب القلوب. هذا كان له سر مع الله، كان يتعبد، كان يجد في العبادة لذة، يقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق ويجاهد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويساعد الناس ويفعل الخير، فقذف الله تعالى الحكمة على لسانهم وجعل الله تعالى في حياتهم نور وبركة، فكانوا إذا صلوا لساعتين أو ثلاث يتلذذون بهذه العبادة. منو إنسان يتحمل يقرأ 6 أجزاء في ركعة واحدة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس ومعه حذيفة، وفي رواية بن مسعود جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم فافتتح البقرة كاملة في ركعة واحدة، فهموا أن يتركوا الصلاة ليصلي لوحده لأنها طويلة، ثم افتتح صلى الله عليه وسلم سورة النساء فهموا أن يركعوا أو أن يخرجوا، ثم ختمها صلى الله عليه وسلم فافتتح سورة آل عمران، قرأ 3 الطوال في ركعة واحدة، ثم كان ركوعه قريب من قيامه. ما حد يتحمل هذا، لكنه يجد لذة في هذه العبادة، يجد أنس لأنه يتكلم مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني بالصلاة. هنا بنصل المرحلة هذه، مرحلة نتعبد نتلذذ، يكون بالمجاهدة، يكون بالنظر في سير الصالحين، يكون بقراءة القرآن رابعا وتدبر معانيه والوقوف على عجائبه. إن في هذا القرآن شفاء للقلوب من الأمراض، جلاء لها من صدئها، ترقيقا لما أصابها من قسوة، تذكيرا لما اعتراها من غفلة مع ما فيه من وعد ووعيد وتخويف وتهديد، وبيان أحوال الخلق بطريقتهم إلى الجنة أو إلى السعير. لو تخيل العبد أن الكلام الذي يقرأه في القرآن هو موجه إليه لانخلع قلبه، لكننا نقرأ القرآن ونظن أنه قصص وسير وأحكام نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، نحن غير معنيين بها. لذا قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: والله لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام الله عز وجل، أي لو صارت قلوبنا نظيفة لما شبع الناس من كلام الله عز وجل. قال الحسن: إن من كان قبلكم فهموا أن كلام الله رسائل. هذا القرآن اللي تقرونه هذا خطاب، رسالة من الله، ولذلك تدبروها بالليل وعملوا بها في النهار. في النهار يعملون بالقرآن، وبالليل يتدبرون الآيات والأحكام، فيها تذكير لمآل الناس، فيها الجنة والنار، فيها الوعد والوعيد، فيها الحساب والجزاء، فيها أخبار الأمم الماضية، فيها ما فعل الله بالصالحين قال إنا كذلك نجزي المحسنين، فيها ما فعل الله بالظالمين قال إنا كذلك نفعل بالمجرمين. هذه كلها موجودة في القرآن، تحتاج إلى تدبر وتحتاج إلى تفكر، فتجد الإنسان بعد ذلك لذة في عبادة الله عز وجل. خامسا: الخلوة أو الاعتكاف، البعد عن الناس والجلوس لوحده يتأمل الإنسان في نفسه حتى يصفو قلبه. وهذه الخلوة مو شرط في رمضان، كان يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء، يقعد في المسجد يخلو بنفسه، يصفو ذهن الإنسان بعيد عن ضغط الدنيا، بعيد عن الإنترنت والتلفزيون والستلايت وضغط العمل، اقعد لحالك ما بين المغرب والعشاء في المسجد، فكر في مآلك أنك ميت كما مات الأولون، وأنك مبعوث يوم القيامة كما سيبعث الناس جميعا، وأن الله سائلك عن عمرك وعملك ومالك وعلمك وحياتك وكل شيء في حياتك يسألك الله تعالى، يخرج الله تعالى لك كتبا مصورة وأفلاما مسجلة، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون عن حياتك، فلا يدع الله صغير ولا كبير ولا نقير ولا قطمير إلا أظهره الله تعالى لك، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما يترك الله تعالى في حياتك شاردة ولا واردة، ولا شيء تحت الأرض ولا فوق الأرض إلا أتى بها رب العالمين، وتأتي معك ملائكة تقودك، ويسلسل معك قرينك، وتحضر معك كتبك، فتوقف بين يدي الله تعالى. تفكر في هذا، هذا ما تقدر تفكر وانت تطالع التلفزيون، ما تقدر تفكر وانت تسوق السيارة، ما تقدر تفكر وانت متابع الانترنت والتليفون، تحتاج إلى خلوة وإلى صفاء ذهن حتى حتى تتفكر في المآل وفي المعاد، فبعد ذلك يصفو قلب الإنسان. لذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، وربما اعتكف 20 يوم، وهو قائد الأمة والناس كلها بحاجة إليه وقيادة الدولة، كان يعتزل الناس حتى يصفو ذهنه صلى الله عليه وسلم، ويتفكر بآخرته وما أعد الله تعالى للناس هناك من عذاب أو من نعيم، وما فعل الإنسان أو قدم وقصر في حق الله تعالى. أيامك وعمرك يمشي وحياتك تزول وتنتهي، لكن الباقي بعد ذلك العمل مثبت عليك ومكتوب ومرفوع إلى الله تعالى. إن أعمالك لا تنتظر إلى يوم القيامة، إن أعمال الصباح ترفع في المساء، وأعمال المساء ترفع في الصباح، وهناك أعمال ترفع أسبوعيا، وأعمال ترفع شهريا، وأعمال ترفع في نهاية كل عام قبل رمضان تسجل عليك، فالصحائف مدونة لا تنسخ ولا تهمل ولا يحذف منها شيء، وإنما كل شيء مثبت عند الله تعالى. إن التفكر يجعل الإنسان، أو الخلوة في نفسه يجعل لعبادته لذة، فبعد هذا التفكر إذا صلى الإنسان صلى صلاة لعله تكون آخر صلاة في حياته، إذا تصدق الإنسان يحتسب أن هذه الصدقة تكون له جبال يوم القيامة، إذا حج الإنسان يحتسب أن يكون هذا الحج مكفر لكل ذنوبه، فيرجع كيوم ولدته أمه، فيكون للعبادة لذة في حياة الإنسان إذا صفى ذهن الإنسان وتفرغ لله سبحانه وتعالى. ولذلك إذا ما كان للإنسان خلوة فإن الدنيا ستأكله وستأخذ كل حياته ووقته. سادسا، مما يجعل للعبادة لذة في حياتنا بعد الإنسان عن الذنوب، أو على الأقل التوبة المعجلة. إحنا بشر، مشاعر وأحاسيس، لحم ودم، يقع الواحد منا بالذنب، كل بني آدم خطاء، هذا مو غلط، لكن الخطأ أن تستمر على الذنب سنة وسنتين ويوم ويومين وشهور، لا ترجع ولا تؤوب، أو تسوف وتؤجل، تقول إن شاء الله التوبة مع الحج، إذا حجينا بنبطل، ولا تقول إن شاء الله التوبة بإذن الله تعالى مع التخرج، لو تخرجت من الدراسة خلاص أستقيم، ولا واحد يقول إن شاء الله التوبة مع الزواج، أتزوج وأستقيم. إن هذه الذنوب مكتوبة عليك أصلا، والله عاد استقمت ولا ما استقمت، كل شيء مكتوب عليك عند الله تعالى، ولا تعلم هل يمهلك الموت أو لا يمهلك، بعد ما تدري الله يقبل منك ولا ما يقبلك أصلا في التائبين، لأن أنت مثل المكابر المعاند. فالذنوب نعم الله يقبل من عباده التوبة، مو ما يقبل، لكن قد لا يؤجلك إلى أن تتوب وترجع إليه سبحانه وتعالى، فالأجل ما يعطيك، ثم حتى نفسك أصلا ما تساعدك على التوبة. ابن القيم يقول هذه الذنوب مثل الشجرة الصغيرة، إذا بدأ الإنسان مشى بالذنوب مثل الحبة اللي أنبتها، عروقها تدخل في الأرض، تتغلغل الذنوب في قلبه وأغصانها تطلع فوق، فتظهر أثر الذنوب على أخلاقه وسلوكه، وتدش عروقها في قلبه. بعد فترة الأخ لما يتزوج يشيلها ما يقدر يشيلها، صارت مثل الشجرة العجوز التي تغلغلت في قلبه، اقطعها وهي صغيرة، اقلعها، اعزم على أن لا تعود لها، احرقها من أصلها وشيلها، شيل هذا الذنب وتخلص منه علشان الله يجعلك من المقبولين. كم من إنسان قال إذا كبرت أتوب ما تاب، لأن الذنب تغلغل وصار له عروق في قلبه. كم من إنسان دخل في الربا قال أتوب وما تاب وسحبته الأهواء والشهوات إلى آخر ذلك. لذلك قطع الذنوب وقطع المعاصي بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى يورث حلاوة، فيجد الإنسان في عبادته حلاوة. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: رب شخص أطلق بصره فحرمه الله سبحانه وتعالى اعتبار البصيرة، أو أطلق لسانه فحرمه الله تعالى صفاء قلبه، أو آثر الشهوة في المطعم فأظلم سره وحرم قيام الليل وحلاوة المناجات إلى غير ذلك. الذنوب داء القلوب. قال يحيى بن معاذ: سقم الجسد بالأوجاع وسقم القلوب بالذنوب، فكما يجد الإنسان لذة بالطعام فكما لا يجد الإنسان لذة في طعامه إذا كان مريضا، فكذلك القلب لا يجد لذة في العبادة إذا كانت الذنوب قد غطت عليه. مثل ما الأكل ما له طعم إذا كنت مريض، العبادة ما لها طعم إذا كانت الذنوب قد غطت عليك. لذا على الإنسان أن يتخلص من الذنوب قدر المستطاع. سابعا، يقلل الإنسان من المباحات حتى يجد لذة العبادات. قال أحمد بن حرب: عبدت الله 50 سنة ما وجدت حلاوة العبادة، 50 سنة وأنا أصلي وأصوم ما لقيت حلاوة لهذه العبادة. قال حتى تركت ثلاثة أشياء، تركت رضا الناس حتى قدرت على أن أتكلم وأقول الحق، تركت صحبة الفاسقين حتى وجدت بدلهم صحبة الصالحين، تركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: من غض بصره عن الحرام يوجب ذلك ثلاث فوائد عظيمة، عظيمة الخطر جليلة القدر. أولها أن الله تعالى يحليك بحلاوة الإيمان ولذته، وهي التي أحلى وأطيب وألذ مما صرف بصره عنه وتركه لله تعالى. إن من ترك شيئا لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا منه. إذن يترك الإنسان المباحات، الأشياء الزائدة اللي ما فيها فائدة في دنيا، علشان الله سبحانه وتعالى يعوضه خير في الآخرة من هذه المباحات التي تركها. لذلك إذا اجتهد الإنسان في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بترك المباحات، واجتهد في فعل النوافل والطاعات، واجتهد في الصبر على هذه الطاعات، فإن ذلك مؤذن بإذن الله تعالى أن يقذف الله تعالى في قلبه نور فيجد في هذه العبادة لذة. هذا فيها دليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق حلاوة الإيمان، فشبه الإيمان بالحلاوة، أن للإيمان حلاوة، مثل ما تأكل شيء في حلاوة تحس بحلاوته، فكما نشعر بالحلاوة والمرارة كذلك نشعر في الإيمان حلاوة. قال: ذاق حلاوة الإيمان، يعني للإيمان حلاوة، يعني للصلاة حلاوة، لأن الصلاة إيمان، وللصوم حلاوة، وللزكاة حلاوة، وللحج حلاوة، وللعمرة حلاوة، وللصدقات حلاوة، وللتبكير إلى الصلاة حلاوة، وانتظار الصلاة، كل أعمال العبادات لها حلاوة. ليش إحنا ملاقي الحلاوة؟ إذن في مشكلة قائمة فينا، وهي أننا تركنا أمور على أمور، وغلبنا المباحات على العبادات، وتحولت العبادات إلى عادات، وملينا وأصبحنا نؤدي العبادة على أنها عادة، ولذلك لم نجد لذة هذه العبادات. إن لذة العبادات تدرك بالمجاهدة، لذة العبادات تدرك بكثرة قراءة القرآن، لذة العبادات تدرك بقراءة سيرة السلف، لذة العبادات تدرك بالصبر والمجاهدة، لذة العبادات تدرك بترك المباحات. فتجد بعد ذلك، بعد حين، الله تعالى يقذف في قلبك نورا ورحمة ولذة تتلذذ من خلالها بالعبادات. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حلاوة الإيمان. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير خلق الله والمرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين. وبعد، أين أجد لذة العبادة؟ أولا أجدها في إيماني، ففي إيماني وإسلامي والتزامي وقربي من الله تعالى أجد فخرا ورحمة ولذة وأنسا من الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان حلاوة، وللإيمان طعم تذوقه القلوب وتطمئن به وتشعر به. إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود إلى الفسق وإلى المعصية وإلى الكفر، كما يكره الإنسان أن يقذف بالنار، إذا وصلت إلى هذه المرحلة أن تحب وتعطي لله وأن تمنع لله وتحب الناس علشان الله سبحانه وتعالى، وتكره أن ترجع إلى أيام المعاصي، فالله تعالى سيرزقك حلاوة الإيمان. تذوق حلاوة الإيمان في باب ثاني، وهي في الصلاة. يذيقك الله تعالى حلاوة الإيمان في الصلاة، فقد وجدها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في الصلاة راحة، فكان إذا حزبه أمر قال لبلال: يا بلال أرحنا بها، دعنا نصلي وننجي الله تعالى فننسى همومنا في الصلاة وفي قربنا من الله سبحانه وتعالى. تجد لذة العبادة في أعمال النوافل، الله تعالى يجعل للنوافل لذة في قلبك، من قيام الليل والصدقات بالسر والعلن وأداء العمرة والإحسان إلى الخلق، هذه كلها أعمال نوافل. الله تعالى يجعل في هذه الأعمال لذة في قلبك، كما يروى في الأثر عن نافع ابن عمر قالت أم عمر ابن المنكدر أو عمر ابن المنكدر لعمر: إني أشتهي يا بني أن أراك نائما. فقال: يا أمه، والله إن الليل ليرد علي فيلهيني فينقضي عني ومن قضيت عنه. يقول: ألتهي بالليل في قيام الليل، حتى قالت أمه: يا بني، والله بس أشتهي أراك نائما. إنه يجد لذة في العبادة: إني لأفرح بالليل حين يقبل لما أتلذذ به من عيشي وتقر به عيني من مناجاة ربي وخلوتي بربي سبحانه وتعالى وتذللي بين يديه، أغتنم ذلك إلى أن يطلع الفجر وينشغل الناس بالنهار. ولذا كان عمر رضي الله عنه وهو الخليفة المشغول في وقته بالفتوح وسياسة الدولة، جاءه رجل فطرق عليه الباب ليلا، ثم يعني عند ضرورة، فخرج إليه عمر، قال: يعني أنا آسف أمير المؤمنين، معذرة أن تكون نائما، يعني تكون بالليل نائم. قال: اسمع، إذا نمت في النهار ضيعت حقوق العباد، إذا أنا حاكم أنام بالنهار طول النهار نائم ولا مو موجود أضيع حقوق الناس، إذا نمت بالنهار ضيعت حقوق العباد، وإذا نمت بالليل ضيعت حقوق الله، أنا ضيع حق ربي وضيع حق نفسي لو أنام بالليل. فكانوا هؤلاء لا ينامون ليلا ولا نهارا إلا قسط من الراحة. فلذلك يجعل الله تعالى اللذة في حياتك في أعمال البر إذا تقربت إلى الله تعالى وفهمت معنى اللذة. أخيرا، ما هي الموانع التي تمنع الإنسان من أن يتلذذ بعبادة الله عز وجل؟ أولا الذنوب. الذنوب موانع، الذنوب كالأمراض، الذنوب كالنقاط تكون على قلب الإنسان ثم تجتمع وتصير سوداء وبعدين تقطك في النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أيما قلب أشربها يعني تقبلها نكتت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء على نقطة سوداء على نقطة سوداء، يصير ملفك أسود عند رب العالمين، ولو كان ملفك في الدولة أبيض يصير ملفك أسود، بعدين يقطك الله بجهنم. لكن إذا فعلت الطاعة ثم الطاعة نقطة بيضة نقطة بيضاء يصير ملفك أبيض ثم يدخلك الله تعالى الجنة. أول مانع من التلذذ بالعبادات النقاط السوداء: كلا ضران على قلوبهم، يعني طبع الله على قلوبهم بسبب ذنوبهم ما كانوا يفعلون ويكسبون. هذا الأول. الثاني، تحول العبادات إلى عادات، يمنعك من اللذة أن العبادة تصير عادة في حياتك فتؤديها على أنها عادة وليس قرب إلى الله تعالى. الثالث، كثرة المباحات، يعني توسع الإنسان في المباحات، يتوسع الإنسان في لذات الدنيا من مأكل ومشرب وملبس وسيارات ومباني وزخارف، فيتوسع في الدنيا، يتوسع في كثرة الأصحاب، يتوسع في كثرة الأطعمة والأكل، يتوسع في كثرة السفرات، هذا مباح، لكن توسع الإنسان في كثرة المباحات تضيع عليه لذة العبادات. أخيرا، النفاق، إذا دخل النفاق إلى قلب العبد فإنه لا يؤدي العبادة قربة لله، إنما يؤدي العبادة نفاقا، يعني يؤديها خوفا ويؤديها حتى لا يتكلم الناس به. هذه هي لذة العبادة، التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ويجعل الله تعالى لهذه القربات في قلبك لذة. إذا لذة العبادة هو أن يشعر الإنسان بعبادته أنس، ولا تصير العبادة اللي صليها من صوم أو صلاة أو زكاة ثقيلة على نفسك، وإنما تأتي المسجد وأنت مستانس، تصلي وأنت فرحان، تنتظر الصلاة إلى الصلاة الأخرى وأنت مطمئن، تقعد صلاة الجمعة وأنت سعيد لأن الملائكة تصلي عليك وتستغفر لك، تصدق وتطلع أموالك وأنت فرحان أن ما بقي أكثر مما ذهب، تقوم الليل وأنت مستانس، تصلي صلاة الفجر وأنت سعيد، وهكذا تؤدي جميع أنواع العبادات بلذة وأنس. لماذا لا نتلذذ بالعبادة؟ لأنها تحولت إلى عادات. ليش ما نتلذذ بالعبادات؟ لأننا نحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. ليش ما نتلذذ بالعبادات؟ لأننا نحتاج أن نكثر من النوافل علشان الله يقذف في قلوبنا النور. ليش ما نتلذذ بالعبادات؟ لأن لازم نمتنع عن المعاصي والذنوب لأنها حائل وحاجز تحول دونك ودون النور الذي يلقيه الله تعالى في قلب العباد. إذا أذنبت استغفر وارجع إلى الله سبحانه وتعالى. ليش ما نتلذذ بالعبادة؟ لأن احنا متوسعين في المباحات، كثير ماخذين راحتنا في المباحات. كل ما قلت له قال لك جائز، قال لك حلال، طيب هذه مباحات لا توسع فيها لأنها تضيق جانب اللذة في العبادة. مع الصبر، مع المجاهدة، مع الدعاء، فإن الله تعالى يلقي في قلبك نور لين تخلص حياتك. انت عندك وقت، بيخلص عدادك وبتروح للآخرة، وكل يوم قاعد ينقص العداد. من ولدت انت اشتغل عدادك الى ان تصل عمرك، تسكر حياتك وتنتهي. ما فات من عمرك اكثر مما بقى، ولذلك تخلص حياتك، والله تعالى يجعل في هذه الحياة بركة ونور وخير الى ان تنتقل الى الله تعالى. لان القصد من خلقك العبادة، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا تعبد وما تتلذذ معناته مو قاعد تسوي شيء، معناته مو قاعد تستفيد من هذه العبادة، معناته قاعد تؤدي العبادة فقط لأنها عادة أو فقط عشان تتخلص منها. نسأل الله تعالى أن يقذف في قلوبنا نورا، وأن يجعل في حياتنا وأبصارنا نورا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، تولى أمرنا، اختم بالصالحات أعمالنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. يا رب اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالف أمرك. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اجعل يا رب الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، اجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. انصر يا رب اخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان. اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، احقن دماءهم، احفظ اعراضهم، لك على ذلك قدير وبالاجابة جدير. اجعل يا رب بلدنا هذا امنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا وعموم بلاد المسلمين. يا رب قنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، لك على ذلك قدير وبالاجابة جدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، لك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.